بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات، إن شاء الله ما نطول لقاءين، من لقاءات شرح كتاب السنة للحميدي، وذلك في مساء يوم الخميس 9 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي في مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها في الجميرة. قبل أن نبدأ الشرح أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة كتبها الإمام عبد الله ابن الزبير الأسدي القرشي الحميدي، المتوفى سنة 219 هجرية، وكنيته أبو بكر. هذا الإمام أخذ العلم عن جماعة من العلماء الكبار، وأشهر من عرف بالأخذ عنه هو سفيان بن عيينة، فقد ذكر العلماء منهم الشافعي أنه أخذ عن سفيان بن عيينة حوالي 10,000 حديث سمعها من سفيان بن عيينة، وأخذ عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف، ولازمه في رحلته في مصر حتى مات رحمه الله، ثم عاد الحميدي إلى مكة. الشافعي مات سنة 204 هجرية بمصر، وأخذ عن الحميدي كذلك، أخذ الحميدي عن وكيع وآخر وعن آخرين، وأخذ عن الحميدي جماعة من أهل العلم. وأخذ عن الحميدي جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حتى إن أول حديث أورده الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أسوي؟ حتى إن أول حديث في صحيح الإمام البخاري المعروف بالجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وصفاته، أول حديث حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري عن شيخه عبد الله ابن الزبير الحميدي، عن عبد الله ابن الزبير الحميدي روى البخاري رحمه الله هذا الحديث، وذلك احتفاء من الإمام البخاري بشيخه الجليل الحميدي. ووصف الشيخ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي وصف بالإمامة من قبل الإمام أحمد بن حنبل ومن آخرين من أهل العلم، فقالوا الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي، وهو من الأئمة الكبار ثقة كبير يرجع إليه في رواية الحديث وفي معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية للحميدي رحمه الله كتاب اسمه المسند، وهو مطبوع. من تأمل في هذا الكتاب وجد أن غالب الأحاديث المروية في هذا الكتاب يرويها الحميدي عن سفيان ابن عيينة، فيكاد يكون هذا الكتاب هو مسند سفيان ابن عيينة برواية الحميدي. في آخر هذا الكتاب أورد الحميدي هذه الرسالة التي ندرسها إن شاء الله في هذا اللقاء الأول، ثم إن شاء الله في لقاء آخر إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله تعالى. إذن هذه الرسالة موجودة في آخر المسند المعروف بمسند الحميدي، والذي حققه الشيخ الأعظمي رحمه الله. مسألة أو المقدمة الثالثة، أقول هذه الرسالة لم يرد فيها أن اسمها أصول السنة، إنما الحميدي ابتدأ هذه الرسالة بقوله السنة عندنا، وبدأ يذكر مسائل من مسائل العقيدة. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن اسم هذه الرسالة رسالة السنة، وهو اسم معروف كان يطلقه العلماء على الكتب التي تتعلق بمسائل العقيدة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، مثل كتاب السنة للمروزي، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب التي عرفت باسم السنة، إلا إذا ثبت دليل واضح ظاهر أن هذه الرسالة سماها مؤلفها أصول السنة، فتلك قضية أخرى. أما بحسب المعطيات الموجودة أمامنا من جهة سنة هذه النسخة ومن جهة كلام الحميدي، فالظاهر أن اسمها عنده السنة، كما ابتدأها بقوله السنة عندنا. المسألة المقدمة الرابعة التي نقدمها بين يدي هذا الكتاب، كلمة السنة في الأصل في اللغة بمعنى الهدي والطريقة، فتقول سنن العرب في كلامها كذا، سنة العرب في كلامها كذا، يعني طريقتهم وهديهم في الكلام. فالسنة في الأصل هي الهدي والطريقة، ثم أطلقت في الشرع بمعنى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي والطريقة، سواء كان ذلك من باب الواجبات أم كان من ذلك من باب المستحبات أم كان ذلك من أصول الاعتقاد التي يكفر مخالفها. فالسنة هي الهدي والطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجرى السلف على إطلاق اسم السنة على مسائل الاعتقاد، لأنها تقابل عندهم البدعة. وهذه نقطة سينبني عليها أشياء سأذكرها بعد قليل في المسألة التالية. إذن جرى السلف على تسمية كتب الاعتقاد بكتب السنة لأنها مقابلة للبدعة، لأنها مقابلة للبدعة. والكتب المؤلفة في الاعتقاد عند السلف كثيرة، منها كتاب العقيدة، منها كتاب الطحاوي في العقيدة، منها هذه الرسالة، منها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للمروزي، وكتب أخرى مؤلفة في مثل هذا الموضوع، ورسائل أخرى مؤلفة في مثل هذا الموضوع. أورد جملة منها اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، من شاء أن يطالعها فلينظر هذا الكتاب، حيث أورد جملة من الكتب المصنفة في بيان العقيدة. مسألة: لو سألك إنسان هل عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل الاعتقاد، ماذا تجيب؟ طبعا أنت حينما تسأل مثل هذا السؤال سترجع بذهنك إلى المصنفات المؤلفة في السنة، فتلاقي مصنف مثل مصنفنا عبارة عن ورقة ونص، مصنف آخر ورقة، مصنف آخر 10 ورقات، مصنف آخر مجلد. ما الضابط إذن في هذه المسائل؟ أقول: اعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل العقيدة، ما عندنا مسائل معينة هي مسائل العقيدة، إنما يذكر كل إمام صنف كتابا في بيان الاعتقاد المسائل التي خالف فيها أهل البدع، التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فقد تجد عند مؤلف مجموعة من المسائل يذكرها فقط، وعند آخر يزيد عليها، وعند آخر يقل عنها، وعند آخر مسائل أخرى زائدة. فما في عندنا شيء معين اسمه أنه هذه هي مسائل العقيدة، ولا نستطيع أن نقول أن هذا المؤلف قصر في مسائل العقيدة لم يأتي بها جميعها. ليش؟ هذا وقت خارج الوقت، تحسبوا لي هو وقت ضايع. فليس عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل السنة أو مسائل الاعتقاد، وإنما يذكر كل إمام من هذه المسائل ما يقابل البدعة التي انتشرت في زمنه وفي وقته. ولذلك ستلاحظون أيضا أن هذه المسائل ليس لها ترتيب، مسائل السنة مسائل الاعتقاد ليس لها ترتيب. الإمام هنا بدأ بمسألة القدر، يبدو لأنه في وقته وفي زمنه انتشرت بدعة القدر. فمثلا يدرج بعضهم مسألة المسح على الخفين، وقد يدرج بعضهم مسألة تارك الصلاة، وقد يدرج بعضهم مسألة مثلا في أمور أخرى من مسائل الفقه إذا حصل فيها اتفاق. والآن لو أراد عارف أن يكتب مثلا في العقيدة سيضيف مثلا مسألة الديمقراطية، سيضيف مثلا مسألة الليبرالية، سيضيف مثلا مسألة الجماعات والأحزاب، سيضيف مثلا مسألة الإخوان المسلمين، سيضيف مثلا مسألة الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، سيضيف مسائل بدأت تظهر فيها أقوال مخالفة لأهل البدع لأهل السنة، أقوال مختلفة لأهل البدع يخالفون بها أهل السنة.
طيب، إذن كتب السنة موضوعها مسائل الاعتقاد، يذكر فيها المصنف المسائل التي خالف أهل البدعة أهل السنة فيها، فالسنة هنا مذكورة مقابل للبدعة، السنة هنا مذكورة مقابل للبدعة. نبدأ في هذا الكتاب أو هذه الرسالة نقرأ. هذه المسألة الأولى، بدأ بمسألة القدر، والسبب أنه في وقته انتشرت مسألة القدر، حتى إن الإمام البخاري المتوفى سنة 256 ألف رسالة في موضوع القدر بعنوان خلق أفعال العباد، وكذا غيره من العلماء ألف في ذاك الوقت رسائل في موضوع القدر، فصارت مسألة القدر من المسائل التي قال بها أهل البدع على خلاف كلام أهل السنة والجماعة. وأهل البدع في مسألة القدر على قولين، القول الأول قول الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله، أن الإنسان مجبور على فعله ولا مشيئة له ولا إرادة، فهم نظروا إلى الموضوع من جهة أن الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى وأن الله إرادته نافذة، فقالوا الإنسان مجبور. وعلى قولهم هذا إشكال، كيف يحاسب الإنسان ويكون مكلفا إذا كان هو مجبور؟ فكيف يكلف ويحاسب ويعاقب؟ القول الثاني من أقوال أهل البدع أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لا دخل له في خلق الفعل من العبد، فالإنسان هو الذي يقدر على الفعل ويختاره بنفسه ويشاء وجوده بنفسه، لا دخل لله فيه. وهؤلاء الذين يعبر عنهم بإيش؟ بالقدرية. الأول يعبر عنهم بإيش؟ بالجبرية. ومذهب أهل السنة في ذلك وسط، فهم يقولون الله سبحانه وتعالى علم سابقا بما سيفعله الإنسان وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فقالوا أهل السنة والجماعة الله يعلم الأشياء قبل كونها بعلمه السابق والذي كتبه في أم الكتاب، ثم بمشيئته وإرادته يكون هذا الأمر ويخلقه من فعل العبد بمشيئة العبد، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد لا تخرج عن مشيئة الله، وأثبت علم لله سابق وكتابة لله سابقة لهذا الأمر. فالقدر عند أهل السنة على 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، فهذا الأمر قدره الله يعني علمه الله أزلا. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أنك فيما تفعل من عمل لا تخرج عما كتبه الله في اللوح المحفوظ ومن الكتاب، وأنك المرتبة الثالثة أنك في هذا الفعل لا تخرج عن مشيئة الله، فإنما يقع فعلك بمشيئة الله وإرادته. 4، وأن الله خلق لك هذا الفعل تفعله بمشيئة وإرادة منك كما أراد الله سبحانه وتعالى. فأنت في أربعة مراتب من القدر: مرتبة العلم والكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. من أنكر المرتبة الأولى والثانية كفر، لأنه نفى علم الله. ومن أنكر المرتبة الثالثة والرابعة جاء بقول بدعي يخالف أهل السنة والجماعة. ويبدو أن القدرية الذين كانوا يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه هم الذين قصدهم الإمام البخاري بكتابه خلق أفعال العباد. فكان البخاري يريد الرد على هؤلاء ليبين لهم بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف أن العبد فعله مخلوق لله، فعله مخلوق لله، ولكن بإرادة ومشيئة من العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع مراتب للقدر، وهذه ثلاثة مذاهب في القدر: مذهبين بدعيين، ومذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وذلك كما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأله ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. مسألة: إن قيل جاء في الحديث أن الشر ليس إلى الله، فكيف نقول أن القدر خيره وشره إلى الله؟ فأنت تثبت بهذا أن في قدر الله ما هو شر. فالجواب: قال العلماء هذا الشر إنما هو بحسب ظنك أنت، وإلا ليس في مقادير الله للمؤمن شر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن أمره كله خير، حتى المقادير التي تصيبه وهو يظن أن هذه وفي الظاهر هذه المقادير فيها شر، فإن الله لا يقدر الشر المحض، لا بد أن يكون في هذا خير. أما قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر المحض إليك، إنما هو من كسب العباد وأفعال العباد، ولا يتقرب إلى الله بما هو شر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. مسألة من الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أردفه خلفه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من أهم الأحاديث التي ينبغي للإنسان في بداية حياته أن يجعله نبراسا له حتى يموت. وانظر إلى السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بهذا الحديث إلى ابن عباس وهو غلام صغير، ففيه إشارة أنهم مما ينبغي أن يلقن إلى الأطفال وإلى الصبيان وإلى الصغار هذه العقيدة، لأنها العقيدة التي تجمع شتات النفس والتي تريح الإنسان والتي تقوده إلى التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. إذا رأيت القدر مختلا عند إنسان فاعلم أن علم التوحيد عنده فيه خلل، لأن القدر هو سر التوحيد. فلا بد أن تهتم أيها المسلم بأن تجعل هذه العقيدة نصب عينيك في حياتك كلها، لكي تريح نفسك وتوحد الله على الوجه الصحيح. فلا تخشى إلا الله، ولا تتقرب إلا لله، وأن تعلم أنه لا يملك أحدا مهما كان كبيرا أو صغيرا، قويا أو متسلطا، أن يوصل إليك شر إلا بما أراده الله إليك عليه، أو أن ينفعك بخير إلا بشيء أراده الله لك. هذه يعني عقيدة مهمة في التوحيد، بل هي سر التوحيد، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. مسألة: وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ أقول من أهل العلم من فرق فقال: القدر هو العلم السابق، والقضاء هو المشيئة والخلق. القدر هو المرتبة الأولى والثانية اللي هي مرتبة العلم والكتابة، والقضاء هو المرتبة الثالثة والرابعة. ومن أهل العلم قال هما شيء واحد، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم، أو أنهما لفظان إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، والله أعلم. اللي بعد.
قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بنية.
هذه المسألة الثانية التي أوردها الإمام رحمه الله في بيان السنة الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان خالف فيها جماعة من أهل البدع، خالف فيها جماعة من أهل البدع، فقالت المرجئة: الإيمان هو التصديق. وقالت الجهمية: الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة. وقالت الكرامية: الإيمان هو قول اللسان. وقالت الخوارج: الإيمان قول باللسان، واعتقاد في الجنان، وعمل بالأركان، لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد، إذا نقص زاد وبطل. خلاص. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى يكون أمثال الهباء، وسيأتي بيان ذلك. خلاص. قالوا: وأصله ليس، وأهله ليس في أصله سواء، فليس إيماني كإيمان الرسول أو كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر أو كإيمان جبريل، لا. والمصنف عرف الإيمان هنا بأنه قول وعمل، فهو قول القلب بالتصديق والمعرفة، وقول اللسان بالنطق بالشهادتين، وعمل القلب بأعمال القلوب من الخوف والرجاء، وعمل الجوارح بفعل الطاعات. وتعريف الإيمان عند أهل السنة تارة يكون بقسمة ثنائية بهذا المعنى، وتارة يكون بقسمة ثلاثية، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، فيشمل الاعتقاد بالجنان قول القلب بالتصديق والمعرفة، وعمل القلب بالتعظيم والمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، وعمل بالجوارح، وتارة يكون عمل بالأركان، يعني أن يكون أن يكون الإيمان أثره ظاهر في الجوارح. ولا إيمان عند أهل السنة إلا بقول واعتقاد وعمل، لابد من ذلك، لابد من هذه الثلاثة. يقولون أعمال الجوارح تتلازم مع ما في القلب، فلا يوجد إيمان في القلب إلا ويوجد ما يصدقه من عمل الجوارح، خلاص. يقولون والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب تصلح به الجوارح، وفساد القلب تفسد به الجوارح. من هنا كانت قاعدة التلازم بين الأعمال الظاهرة وما في القلب. فإذا جاء في حديث ذكر ما في القلب، فاعلم أن المراد ما في القلب وما في لازمه من أعمال الجوارح في الظاهر. وإذا جاء في حديث ذكر أعمال الجوارح، فاعلم أنها بما يصدقها مما في القلب، لأن هناك تلازم بين الإيمان الذي في القلب وبين أعمال الجوارح. يكون عملك في الظاهر بحسب ما في الباطن، مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. فالإيمان قول وعمل، وضحت كلمة قول وعمل ما معناها؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما أكثرت من الطاعات زاد إيمانك، كلما أكثرت من الطاعات زاد إيمان، وكلما فعلت المعاصي نقص إيمان. فيزيد بالطاعة وينقص في المعصية. وأول ما يكون أثر الطاعة والمعصية فين؟ في القلب. عن حذيفة بن اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. أخرجه مسلم. قوله وقلب أسود مرباد، الرباد شفت القدر الذي يوضع على النار ما يكون عليه سواد، احنا نسميه هباب، هذا هو الرباد. قلب أسود مربادا يعني عليه طبقة سوداء كالكوز مجخية، الكوز الإناء الذي يوضع فيه الماء، الإناء الذي يوضع فيه الماء، مجخية يعني مائل. أرأيت الكوب وهو مائل إذا وضعت فيه الماء يستقر ولا يخرج؟ يخرج. كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا، لأنه ما في شيء يستقر فيه إلا ما أشرب من الهوى، إلا ما أشرب من الهوى. فحال القلب مع الطاعة نكتة بيضة نكتة بيضة نكتة بيضة حتى يصير أبيض كالصفا كالحجر الأبيض كالسحابة البيضاء، شيء أبيض. إذا أبيض قلبك بالإيمان ما عاد يكون للفتن أثر عليك، والعكس كلما تعمل معصية فتنة، كلما تعمل معصية نقطة سوداء. واقرأوا إن شئتم: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه النقاط السوداء تشكل الرين، غطاء يغلف القلب. فإذا تغلف القلب بهذا الغطاء أوشك الإيمان إذا خرج بسبب المعصية وأراد أن يرجع أن لا يجد له محلا للرجوع، طريقا للرجوع. وهذا من خطر إدمان المعاصي وترك التوبة والاستغفار. ولذلك جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها بالاستغفار. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الشاهد كلمة الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. فأنت إذا تابعت بين الحج والعمرة يزول بإذن الله أثر الذنوب من قلبك ويجليها حتى تعود بيضاء. أو أكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، أكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، فإن القلوب تكل وتمل وتضعف قوتها ونشاطها بذكر الله سبحانه وتعالى، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكان بعض السلف من الأئمة يقول الإيمان يزيد ويسقط ولا يقول وينقص، يقول لأنها لم تأتي هذه اللفظة في القرآن ولا في الحديث، ولكن العلماء قالوا كلما زاد، كلما قبل أن يزيد يقبل أن ينقص، كلما قبل أن يزيد قبل أن ينقص. فقالوا هذا القول قول ضعيف، بل الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. أقول هذه قضية مترتب بعضها ببعض، فلا ينفع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة، إلا أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة، فلا بد من العمل في الإيمان، خلافا للمرجئة الذين قالوا إن العمل خارج الإيمان، قالوا العمل خارج الإيمان، وقالوا الإيمان هو فقط التصديق، وكلامهم هذا قالوه هروبا من مسألة الزيادة والنقصان، لأنهم كالخوارج. تستغربوا الآن، المرجئة يلتقون مع الخوارج في قضية، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي. الخوارج قالوا الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، إذا نقص بطل. المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، فقالوا لو أدخلنا الأعمال لقبل الزيادة والنقصان، ونقصانه بطلانه. قالوا خلاص عشان نخرج من هذا نخرج العمل، فنقول الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي وهما في القلب. صكوها، عرفت ليش الفكرة؟ فهم يلتقون مع الخوارج في اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، ولكن كان أثره عند الخوارج بالصورة التي سمعتوها، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فقالوا الإيمان هو التصديق والعمل خارج الإيمان. طب ليش قلت كذا؟ قال لأننا إذا قلنا إن العمل من الإيمان معناه أن العمل أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا والإيمان شيء واحد عندهم، فإذا نقص بطل. قالوا خلاص إحنا نخرج العمل، واستدلوا بالآيات التي جاء فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، فالعمل غير الإيمان، هذا يستدلون به. رد عليهم أهل السنة والجماعة بأن قالوا بل العمل من الإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. أما الآية التي استدلتم بها فاستدلالكم بها لا يصح، لأن المغايرة على درجات، تارة تقتضي المغايرة الكلية، وذلك إذا عطف شيء على شيء آخر مباين له ومختلف عنه وليس جزءا منه، كان تقول السيارة والكتاب يباعان في المكتبات مثلا، فالسيارة والكتاب، فالسيارة غير الكتاب، مغايرة كلية. قالوا وتارة تكون المغايرة من باب عطف الجزء على الكل أو عطف الكل على الجزء، كقوله تعالى وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فإذا قلنا بكلامكم بالمغايرة الكلية فمعنات الصلاة الوسطى غير الصلوات، وهذا خطأ، إنما هذا من باب عطف البعض على الكل أو من ذكر الخاص بعد العام. قالوا والدرجة الثالثة المغايرة اللفظية بأن يعطف الشيء على نفسه، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب، فعطف الشيء على نفسه ها من باب المغايرة اللفظية لتأكيد المعنى. إذن المغايرة درجات، والمغايرة في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هي من باب عطف البعض على الكل لتأكيد قضية الأعمال في الإيمان. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يكون إيمان في القلب إلا وما يصدقه من العمل في الجوارح، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية. لا يعتبر قولك وعملك في الشرع إلا بالنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فلا يعتبر عملك اعتبارا شرعيا إلا بأن يوافق السنة. ولذلك يقول العلماء إن هذا الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فليس لك أن تأتي بقول وعمل نيتك فيه صالحة، نيتك فيه صالحة، ليس لك أن تأتي بقول وعمل وبنية صالحة وتقول أنا أتقرب إلى الله بها إلا إذا كان هذا العمل مما شرعه الله لك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهي إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أبو علي الفضيل بن عياض أي أصوبه وأخلصه. قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وخالص العمل ما كان لله وأصوبه ما كان على شرع الله. فعملك عشان يقبل لابد أن يتحقق فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة، وهذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص وأن محمد رسول الله متابع. اللي بعد هذه المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالموقف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن بدعة التشيع من البدع القديمة التي ظهرت التشيع والرفض من البدع القديمة التي ظهرت في أيام الخلفاء الراشدين في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. كما لا يخفى عليكم أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول وإسقاط للدين. أما وجه كونه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول إذا كان أصحابه بهذا السوء، إذا كان أصحابه بهذا السوء وهو اتخذهم أصحابا له، فمعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مثلهم، صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحسن تربيتهم، لم يحسن تربيتهم، فقصر في تأديبهم وتعليمهم، عرفت؟ ولذلك قال من قال من السلف، قال احذروا من الذين يطعنون في صحابة رسول الله، لأنهم لما عجزوا أن يطعنوا في رسول الله طعنوا في صحابته توصلا إلى الطعن فيه صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة خطيرة في باب الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها باب من أبواب الزندقة والكفر والإلحاد. الأمر الثاني أن الطعن في الصحابة طعن في الدين. لما؟ أقول لأن طريقنا إلى الوصول إلى العلم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق من؟ فإذا سقط الصحابة سقط الدين، فما يعود هناك دين، فهو طريق خطير، طريق خطير. يبدأ عند بعض الناس بأفراد من الصحابة، وقد يبدأ عند آخرين بزوجات الرسول، ثم يتطور ويتطور حتى ينتهي الحال بصاحبه إلى الخروج من الدين بالكلية، لأن الرسول أصبح محل طعن والدين أصبح نقلته مطعون فيهم، فما عاد هناك دين يتبعه، أو ما عاد هناك رسول يتبعه، وما عاد هناك دين يأخذ به، فيقول صاحبه للزندق. فباب الطعن في الصحابة من أخطر الأبواب، ولذلك كثرت المؤلفات من أهل العلم رحمهم الله في تقرير فضل الصحابة وحقهم، في تقرير فضل الصحابة وحقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على بعض الصحابة، على بعض الصحابة أمورا في حق الصحابة من صحابته الذين هم أقرب إليه منه، فقال أما أنتم تاركي وأصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث وجهه الرسول لمين؟ لجماعة من الصحابة. في حق مين؟ فإذا كان الرسول يلوم بعض الصحابة في حق بعض الصحابة، فما الحال في حق من ليس من الصحابة إذا تناول بعض من الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عقيدة مهمة ينبغي لكل مسلم أن ينتبه لها، فإنها صمام أمانك من الطعن في الرسول ومن الطعن في الدين، صمام أمانك من الطعن في الرسول ومن الطعن في الدين. لا يجوز نهائيا أن تقبل الطعن ولا في واحد من الصحابة. والعلماء يقولون ما الطعن في بعض الصحابة فسق، والطعن في كل الصحابة كفر ومخرج من الملة. وهناك بعض الصحابة بأعيانهم الطعن فيهم عند أهل العلم كفر، كالطعن في زوجات الرسول، لأن الله زكاهم بأعيانهم في القرآن، واضح؟ فهناك من الصحابة من الطعن فيه كفر مخرج من الملة بعد قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع، واضح هذا الكلام؟ طيب، المصنف هنا يذكر ردا على الذين يطعنون في الصحابة أن المشروع للمسلمين هو الترحم والاستغفار للصحابة. يقول والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فنترحم عليهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر أن من سمات المؤمنين الذين يستحقون الفيء ويستحقون الصدقات أنهم يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في بعض النسخ: فلم يؤمن إلا بالاستغفار لهم. ولعل الصحيح: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، أو فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، بدل يؤمن يكون يؤمر أو نؤمر، إلا بالاستغفار لهم. فمن سبهم أو أبغضهم أو أحدا منهم فليس على السنة، وليس له في الفيء حق، في الفيء حق. والفيء هو المال الذي يغتنمه أو يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال يسمى فيئا، وما أخذ من الكفار بقتال يسمى غنيمة. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179، صاحب كتاب الموطأ، أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقل هذا لهم، أي فلم يترضى ويترحم ويستغفر للصحابة، فليس ممن جعل له الفيء، فليس ممن جعل له الفيء. وفضائل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة على الجملة، وثبتت أيضا فضائل على الأفراد. فمثلا على الجملة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وما جاء في الآيات عن الصحابة الذين ترضى الله سبحانه وتعالى عنهم، الذين يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من النصوص الواردة في فضلهم جملة. وجاء في فضلهم تفصيلا، فجاءت فضائل لأبي بكر الصديق، وجاءت فضائل لعمر بن الخطاب، وجاءت فضائل لعثمان بن عفان، وجاءت فضائل لعلي بن أبي طالب، وجاءت فضائل للزبير بن العوام، وجاءت فضائل لآخرين كثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء الإسلام اهتموا بهذا الباب فألفوا فيه كتبا ورسائل كثيرة. من أهم هذه الكتب كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، فإنه من أجمعها وأوعبها في الأحاديث الواردة في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نعم. القرآن كلام الله، قالها ردا على المبتدعة الذين يقولون القرآن ليس كلام الله. من هؤلاء المبتدعة من يقول، من هؤلاء المبتدعة من يقول كالجهمية مثلا والكلابية وآخرون، يقولون كلام الله شيء واحد، كلام الله شيء واحد ما هو متعدد، إن نزل بالعربية فهو قرآن، وإن نزل بالعبرية فهو التوراة، وإن نزل بالآرامية فهو صحف داود، وهكذا يتكلمون. ومنهم من يقول أن هذا القرآن تلقاه جبريل عن الله عز وجل، تلقاه جبريل عن الله عز وجل خلاص، ونزل به إلى الرسول بما فهمه عن الله عز وجل. فالقرآن هو مين؟ من بما فهموا عن الله عز وجل. فالقرآن عندهم بهذه الصورة ليس كلام الله. ومنهم من يقول الكلام معنى نفسي قائم في ذات الله، معنى نفسي، وهذا اللفظ من جبريل أو من الرسول يدل على المعنى النفسي، فيقول أن هذا الكلام ليس كلام الله. خلاص. فالمصنف يقول القرآن كلام الله، ردا على الذين يقولون القرآن ليس بكلام الله. والذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله يخالفون الآيات الواضحة الصريحة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، فابلغوا مأمنهم حتى يسمع كلام الله. خلاص. حتى يسمع كلام الله، فذكر الله عز وجل أن هذا كلام الله عز وجل، أنه كلامه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم. فدل ذلك أنه قول جبريل الذي سمعه من الله، لأنه لو تقول على الله ما لم يقله لأخذ به باليمين. فالقرآن كلام الله، منه بدأ، ليس من جبريل وليس من الشجرة وليس من الرسول، منه بدأ، هو كلام الله، وإليه يعود، يعني يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه في آخر الزمان. فالقرآن كلام الله، منه بدأ، هكذا تجدون في بعض كتب العقيدة، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذه العقيدة نازع فيها المعتزلة، فقالوا القرآن ليس كلام الله، وهذا كلام باطل غير صحيح، يخالف ما جاء نصا صريحا في القرآن الكريم. والذين ينفون القرآن أن يكون كلام الله ينفون أن يكون الله متكلما، والله عز وجل أخبر أنه تكلم، قال تعالى وكلم موسى تكليما، قال ابن قتيبة من سنن العرب أنها إذا أكدت الفعل بالمفعول المطلق كان ذلك منها تأكيدا إلى حصول حقيقة الفعل، فكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما أفادت أن الكلام واقع حقيقة بلا مجاز، بلا مجاز، لأنه أكد بالمفعول المطلق. فالقرآن كلام الله، والله متكلم، والكلام صفة من صفات الفعل، إذا تكلم الله متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، خلافا لمن ينفي عن الكلام عن الله عز وجل هذه الصفة. يقول سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا، لم نسمع أحدا يقول هذا. لما ألف الإمام البخاري رسالته خلق أفعال العباد قال بعض الحسدة الذين لم يفهموا كلام الإمام البخاري قالوا البخاري يقول أن القرآن إن القرآن مخلوق، لأن القرآن يقرأه العبد وقراءة العبد فعله، فهو يقول خلق أفعال، فإذن القرآن عند الإمام البخاري مقروء. فقال البخاري كلمته المشهورة قال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وبهذا انفصل عن أن يكون قال إن القرآن مخلوق، فهو يقول القرآن كلام الله، فالقرآن كلام الله، فالكلام كلام والصوت صوت، فصوتي بالقرآن غير صوتك غير صوت الآخر غير صوت الآخر غير صوت الآخر، فهذا مخلوق لك، مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن نفس الكلام الذي في هذا الصوت نفس هذا الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وبهذا رد البخاري رحمه الله على هؤلاء الذين تكلموا في هذا الموضوع. كم باقي يا شيخ؟ خلاص نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد بعد صلاة العصر هذا المتن المبارك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات، إن شاء الله ما نطول لقاءين، من لقاءات شرح كتاب السنة للحميدي، وذلك في مساء يوم الخميس 9 جمادى الأولى من عام 1434 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي في مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها في الجميرة. قبل أن نبدأ الشرح أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة كتبها الإمام عبد الله ابن الزبير الأسدي القرشي الحميدي المتوفى 219 هجرية، وكنيته أبو بكر. هذا الإمام أخذ العلم عن جماعة من العلماء الكبار، وأشهر من عرف بالأخذ عنه هو سفيان بن عيينة، فقد ذكر العلماء منهم الشافعي أنه أخذ عن سفيان بن عيينة 10,000 حديث سمعها من سفيان بن عيينة، وأخذ عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف، ولازمه في رحلته في مصر حتى مات رحمه الله، ثم عاد الحميدي إلى مكة. الشافعي مات 204 هجرية بمصر، وأخذ عن الحميدي كذلك، أخذ الحميدي عن وكيع وآخر وعن آخرين، وأخذ عن الحميدي جماعة من أهل العلم. وأخذ عن الحميدي جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، حتى إن أول حديث أورده الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصوت الداخلي يزعجني.
شوف تحمل الميكروفون علي شوف كيف اسوي حتى إن أول حديث في صحيح الإمام البخاري المعروف بالجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وصفاته، أول حديث حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري عن شيخه عبد الله ابن الزبير الحميدي، عن عبد الله ابن الزبير الحميدي روى البخاري رحمه الله هذا الحديث، وذلك احتفاء من الإمام البخاري بشيخه الجليل الحميدي. ووصف الشيخ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي وصف بالإمامة من قبل الإمام أحمد بن حنبل ومن آخرين من أهل العلم، فقالوا الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي، وهو من الأئمة الكبار ثقة كبير يرجع إليه في رواية الحديث وفي معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية للحميدي رحمه الله كتاب اسمه المسند، وهو مطبوع. من تأمل في هذا الكتاب وجد أن غالب الأحاديث المروية في هذا الكتاب يرويها الحميدي عن سفيان ابن عيينة، فيكاد يكون هذا الكتاب هو مسند سفيان ابن عيينة برواية الحميدي. في آخر هذا الكتاب أورد الحميدي هذه الرسالة التي ندرسها إن شاء الله في هذا اللقاء الأول، ثم إن شاء الله في لقاء آخر إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله تعالى. إذن هذه الرسالة موجودة في آخر المسند المعروف بمسند الحميدي، والذي حققه الشيخ الأعظمي رحمه الله. مسألة أو المقدمة الثالثة، أقول هذه الرسالة لم يرد فيها أن اسمها أصول السنة، إنما الحميدي ابتدأ هذه الرسالة بقوله السنة عندنا، وبدأ يذكر مسائل من مسائل العقيدة. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن اسم هذه الرسالة رسالة السنة، وهو اسم معروف كان يطلقه العلماء على الكتب التي تتعلق بمسائل العقيدة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، مثل كتاب السنة للمروزي، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب التي عرفت باسم السنة، إلا إذا ثبت دليل واضح ظاهر أن هذه الرسالة سماها مؤلفها أصول السنة فتلك قضية أخرى. أما بحسب المعطيات الموجودة أمامنا من جهة سند هذه النسخة ومن جهة كلام الحميدي، فالظاهر أن اسمها عنده السنة، كما ابتدأها بقوله السنة عندنا. المسألة المقدمة الرابعة التي نقدمها بين يدي هذا الكتاب، كلمة السنة في الأصل في اللغة بمعنى الهدي والطريقة، فتقول سنن العرب في كلامها كذا، سنة العرب في كلامها كذا، يعني طريقتهم وهديهم في الكلام. فالسنة في الأصل هي الهدي والطريقة، ثم أطلقت في الشرع بمعنى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي والطريقة، سواء كان ذلك من باب الواجبات أم كان من ذلك من باب المستحبات
أم كان ذلك من أصول الاعتقاد التي يكفر مخالفها؟ فالسنة هي الهدي والطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجرى السلف على إطلاق اسم السنة على مسائل الاعتقاد. جرى السلف على إطلاق اسم السنة على مسائل الاعتقاد لأنها تقابل عندهم البدعة، وهذه نقطة سينبني عليها أشياء سأذكرها بعد قليل في المسألة التالية. إذن جرى السلف على تسمية كتب الاعتقاد بكتب السنة لأنها مقابلة للبدعة، لأنها مقابلة للبدعة. والكتب المؤلفة في الاعتقاد عند السلف كثيرة، منها كتاب العقيدة، منها كتاب الطحاوي في العقيدة، منها هذه الرسالة، منها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للمروزي، وكتب أخرى مؤلفة في مثل هذا الموضوع، ورسائل أخرى مؤلفة في مثل هذا الموضوع. أورد جملة منها اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، من شاء أن يطالعها فلينظر هذا الكتاب، حيث أورد جملة من الكتب المصنفة في بيان العقيدة. مسألة: لو سألك إنسان هل عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل الاعتقاد، ماذا تجيب؟ طبعا أنت حينما تسأل مثل هذا السؤال سترجع بذهنك إلى المصنفات المؤلفة في السنة، فتلاقي مصنف مثل مصنفنا عبارة عن ورقة ونص، مصنف آخر ورقة، مصنف آخر 10 ورقات، مصنف آخر مجلد. ما الضابط إذن في هذه المسائل؟ أقول: اعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل العقيدة، ما عندنا مسائل معينة هي مسائل العقيدة، إنما يذكر كل إمام صنف كتابا في بيان الاعتقاد المسائل التي خالف فيها أهل البدع، التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فقد تجد عند مؤلف مجموعة من المسائل يذكرها فقط، وعند آخر يزيد عليها، وعند آخر يقل عنها، وعند آخر مسائل أخرى زائدة. فما في عندنا شيء معين اسمه أنه هذه هي مسائل العقيدة، ولا نستطيع أن نقول أن هذا المؤلف قصر في مسائل العقيدة لم يأتي بها جميعها. ليش؟ هذا وقت خارج الوقت، تحسبوا لي هو وقت ضايع. بسم الله. فليس عند أهل السنة والجماعة مسائل معينة هي مسائل السنة أو مسائل الاعتقاد، وإنما يذكر كل إمام من هذه المسائل ما يقابل البدعة التي انتشرت في زمنه وفي وقته. ولذلك ستلاحظون أيضا أن هذه المسائل ليس لها ترتيب، مسائل السنة مسائل الاعتقاد ليس لها ترتيب. الإمام هنا بدأ بمسألة القدر، يبدو لأنه في وقته وفي زمنه انتشرت بدعة القدر. فمثلا يدرج بعضهم مسألة المسح على الخفين، وقد يدرج بعضهم مسألة تارك الصلاة، وقد يدرج بعضهم مسألة مثلا في أمور أخرى من مسائل الفقه إذا حصل فيها اتفاق. والآن لو أراد عالم أن يكتب مثلا في العقيدة سيضيف مثلا مسألة الديمقراطية، سيضيف مثلا مسألة الليبرالية،
سيضيف مثلا مسألة الجماعات والأحزاب، سيضيف مثلا مسألة الإخوان المسلمين، سيضيف مثلا مسألة الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، سيضيف مسائل بدأت تظهر فيها أقوال مخالفة لأهل البدع، لأهل السنة، أقوال مختلفة لأهل البدع يخالفون بها أهل السنة. طيب، إذن كتب السنة موضوعها مسائل الاعتقاد، يذكر فيها المصنف المسائل التي خالف أهل البدعة أهل السنة فيها، فالسنة هنا مذكورة مقابل للبدعة، السنة هنا مذكورة مقابل للبدعة. نبدأ في هذا الكتاب أو هذه الرسالة نقرأ. هذه المسألة الأولى، بدأ بمسألة القدر، والسبب أنه في وقته انتشرت مسألة القدر، حتى إن الإمام البخاري المتوفى سنة 256 ألف رسالة في موضوع القدر بعنوان خلق أفعال العباد، وكذا غيره من العلماء ألف في ذاك الوقت رسائل في موضوع القدر، فصارت مسألة القدر من المسائل التي قال بها أهل البدع على خلاف كلام أهل السنة والجماعة. وأهل البدع في مسألة القدر على قولين، القول الأول قول الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله، أن الإنسان مجبور على فعله ولا مشيئة له ولا إرادة، فهم نظروا إلى الموضوع من جهة أن الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى وأن الله إرادته نافذة، فقالوا الإنسان مجبور. وعلى قولهم هذا إشكال، كيف يحاسب الإنسان ويكون مكلفا إذا كان هو مجبور، فكيف يكلف ويحاسب ويعاقب؟ القول الثاني من أقوال أهل البدع أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لا دخل له في خلق الفعل من العبد، فالإنسان هو الذي يقدر على الفعل ويختاره بنفسه ويشاء وجوده بنفسه، لا دخل لله فيه. وهؤلاء الذين يعبر عنهم بإيش؟ بالقدرية. الأول يعبر عنهم بإيش؟ بالجبرية. ومذهب أهل السنة في ذلك وسط، فهم يقولون الله سبحانه وتعالى علم سابقا بما سيفعله الإنسان وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فقالوا أهل السنة والجماعة الله يعلم الأشياء قبل كونها بعلمه السابق والذي كتبه في أم الكتاب، ثم بمشيئته وإرادته يكون هذا الأمر ويخلقه من فعل العبد بمشيئة العبد، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد لا تخرج عن مشيئة الله، وأثبت علم لله سابق وكتابة لله سابقة لهذا الأمر. فالقدر عند أهل السنة على أربعة مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، فهذا الأمر قدره الله يعني علمه الله أزلا. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أنك فيما تفعل من عمل لا تخرج عما كتبه الله في اللوح المحفوظ وبالكتاب الكتاب، وأنك المرتبة الثالثة أنك في هذا الفعل لا تخرج عن مشيئة الله، فإنما يقع فعلك بمشيئة الله وإرادته. أربعة، وأن الله خلق لك هذا الفعل تفعله بمشيئة وإرادة منك كما أراد الله سبحانه وتعالى. فأنت في أربعة مراتب من القدر: مرتبة العلم والكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. من أنكر المرتبة الأولى والثانية كفر، لأنه نفى علم الله. ومن أنكر المرتبة الثالثة والرابعة جاء بقول بدعي يخالف أهل السنة والجماعة. ويبدو أن القدرية الذين كانوا يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه هم الذين قصدهم الإمام البخاري بكتابه خلق أفعال العباد، فكان البخاري يريد الرد على هؤلاء ليبين لهم بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف أن العبد فعله مخلوق لله، فعله مخلوق لله، ولكن بإرادة ومشيئة من العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع مراتب للقدر، وهذه ثلاثة مذاهب في القدر: مذهبين بدعيين، ومذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وذلك كما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأله ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. مسألة: إن قيل جاء في الحديث أن الشر ليس إلى الله، فكيف نقول أن القدر خيره وشره إلى الله؟ فأنت تثبت بهذا أن في قدر الله ما هو شر. فالجواب: قال العلماء هذا الشر إنما هو بحسب ظنك أنت، وإلا ليس في مقادير الله للمؤمن شر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن أمره كله خير، حتى المقادير التي تصيبه وهو يظن أن هذه وفي الظاهر هذه المقادير فيها شر، فإن الله لا يقدر الشر المحض، لابد أن يكون في هذا خير. أما قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر المحض إليك، إنما هو من كسب العباد وأفعال العباد، إنما هو ولا يتقرب إلى الله بما هو شر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. مسألة من الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أردفه خلفه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء، ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من أهم الأحاديث التي ينبغي للإنسان في بداية حياته أن يجعله نبراسا له حتى يموت. وانظر إلى السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بهذا الحديث إلى ابن عباس وهو غلام صغير، ففيه إشارة أنهم مما ينبغي أن يلقن إلى الأطفال وإلى الصبيان وإلى الصغار هذه العقيدة، لأنها العقيدة التي تجمع شتات النفس والتي تريح الإنسان والتي تقوده إلى التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. إذا رأيت القدر مختلا عند إنسان فاعلم أن علم التوحيد عنده فيه خلل، لأن القدر هو سر التوحيد. فلا بد أن تهتم أيها المسلم بأن تجعل هذه العقيدة نصب عينيك في حياتك كلها، لكي تريح نفسك وتوحد الله على الوجه الصحيح. فلا تخشى إلا الله، ولا تتقرب إلا لله، وأن تعلم أنه لا يملك أحدا مهما كان كبيرا أو صغيرا قويا أو متسلطا أن يوصل إليك شر إلا بما أراده الله إليك عليه، أو أن ينفعك بخير إلا بشيء أراده الله لك. هذه يعني عقيدة مهمة في التوحيد، بل هي سر التوحيد، تسليما أمر لله سبحانه وتعالى. مسألة: وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ أقول من أهل العلم من فرق فقال القدر هو العلم السابق والقضاء هو المشيئة والخلق. القدر هو المرتبة الأولى والثانية اللي هي مرتبة العلم والكتابة، والقضاء هو المرتبة الثالثة والرابعة. ومن أهل العلم قال هما شيء واحد، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم، أو أنهما لفظان إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، والله أعلم. اللي بعد.
قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد ويخسر، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بنية.
هذه المسألة الثانية التي أوردها الإمام رحمه الله في بيان السنة الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإيمان، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان خالف فيها جماعة من أهل البدع، خالف فيها جماعة من أهل البدع، فقالت المرجئة: الإيمان هو التصديق. وقالت الجهمية: الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة. وقالت الكرامية: الإيمان هو قول اللسان. وقالت الخوارج: الإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالأركان، لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد، إذا نقص زاد وبطل، خلاص. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى يكون أمثال الهباء، وسيأتي بيان ذلك، خلاص. قالوا: أصله ليس، وأهله ليس في أصله سواء، فليس إيماني كإيمان الرسول أو كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر أو كإيمان جبريل، لا. والمصنف عرف الإيمان هنا بأنه قول وعمل، فهو قول القلب بالتصديق والمعرفة، وقول اللسان بالنطق بالشهادتين، وعمل القلب بأعمال القلوب من الخوف والرجاء، وعمل الجوارح بفعل الطاعات. وتعريف الإيمان عند أهل السنة تارة يكون بقسمة ثنائية بهذا المعنى، وتارة يكون بقسمة ثلاثية، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، فيشمل الاعتقاد بالجنان قول القلب بالتصديق والمعرفة، وعمل القلب بالتعظيم والمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، وعمل بالجوارح، وتارة يكون عمل بالأركان، يعني أن يكون الإيمان أثره ظاهر في الجوارح. ولا إيمان عند أهل السنة إلا بقول واعتقاد وعمل، لا بد من ذلك، لا بد من هذه الثلاثة. يقولون أعمال الجوارح تتلازم مع ما في القلب، فلا يوجد إيمان في القلب إلا ويوجد ما يصدقه من عمل الجوارح، خلاص. يقولون والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب تصلح به الجوارح، وفساد القلب تفسد به الجوارح. من هنا كانت قاعدة التلازم بين الأعمال الظاهرة وما في القلب. فإذا جاء في حديث ذكر ما في القلب، فاعلم أن المراد ما في القلب وما في لازمه من أعمال الجوارح في الظاهر. وإذا جاء في حديث ذكر أعمال الجوارح، فاعلم أنها بما يصدقها مما في القلب، لأن هناك تلازم بين الإيمان الذي في القلب وبين أعمال الجوارح. يكون عملك في الظاهر بحسب ما في الباطن، مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. فالإيمان قول وعمل، وضحت كلمة قول وعمل ما معناها، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما أكثرت من الطاعات زاد إيمانك، كلما أكثرت من الطاعات زاد إيمانك، وكلما فعلت المعاصي نقص إيمان، فيزيد بالطاعة وينقص في المعصية. وأول ما يكون أثر الطاعة والمعصية فين؟ في القلب. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. أخرجه مسلم. قوله وقلب أسود مرباد، الرباد شفت القدر الذي يوضع على النار ما يكون عليه سواد، إحنا نسميه هباب، هذا هو الرباد. قلب أسود مربادا يعني عليه طبقة سوداء كالكوز مجخية، الكوز الإناء الذي يوضع فيه الماء، الإناء الذي يوضع فيه الماء، مجخية يعني مائل. أرأيت الكوب وهو مائل إذا وضعت فيه الماء يستقر ولا يخرج؟ يخرج. كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا، لأنه ما في شيء يستقر فيه إلا ما أشرب من الهوى، إلا ما أشرب من الهوى. فحال القلب مع الطاعة نقطة بيضة نقطة بيضة نقطة بيضة حتى يصير أبيض كالصفا كالحجر الأبيض كالسحابة البيضاء، شيء أبيض. إذا أبيض قلبك بالإيمان ما عاد يكون للفتن أثر عليك، والعكس كلما تعمل معصية فتنة، كلما تعمل معصية نقطة سوداء. واقرأوا إن شئتم كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه النقاط السوداء تشكل الرين، غطاء يغلف القلب. فإذا تغلف القلب بهذا الغطاء أوشك الإيمان إذا خرج بسبب المعصية وأراد أن يرجع ألا يجد له محلا للرجوع، طريقا للرجوع. وهذا من خطر إدمان المعاصي وترك التوبة والاستغفار. ولذلك جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بالاستغفار. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الشاهد كلمة الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. فأنت إذا تابعت بين الحج والعمرة يزول بإذن الله أثر الذنوب من قلبك ويجليها حتى تعود بيضاء. أو أكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، أكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، فإن القلوب تكل وتمل وتضعف قوتها ونشاطها بذكر الله سبحانه وتعالى، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكان بعض السلف من الأئمة يقول الإيمان يزيد ويسكت ولا يقول وينقص، يقول لأنها لم تأتي هذه اللفظة في القرآن ولا في الحديث. ولكن العلماء قالوا كلما زاد، كلما قبل أن يزيد يقبل أن ينقص، كلما قبل أن يزيد قبل أن ينقص. فقالوا هذا القول قول ضعيف، بل الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. أقول هذه قضية مترتب بعضها ببعض. فلا ينفع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة، إلا أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة. فلا بد من العمل في الإيمان، خلافا للمرجئة الذين قالوا إن العمل خارج الإيمان، قالوا العمل خارج الإيمان، وقالوا الإيمان هو فقط التصديق. وكلامهم هذا قالوه هروبا من مسألة الزيادة والنقصان، لأنهم كالخوارج. تستغربوا الآن، المرجئة يلتقون مع الخوارج في قضية، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي. الخوارج قالوا الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، إذا نقص بطل. المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، فقالوا لو أدخلنا الأعمال لقبل الزيادة والنقصان، ونقصانه بطلانه. قالوا خلاص عشان نخرج من هذا نخرج العمل. فنقول الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي وهما في القلب. صكوها، عرفت ليش الفكرة؟ فهم يلتقون مع الخوارج في اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي، ولكن كان أثره عند الخوارج بالصورة التي سمعتوها، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فقالوا الإيمان هو التصديق والعمل خارج الإيمان. طب ليش قلت كذا؟ قال لأننا إذا قلنا إن العمل من الإيمان معناه أن العمل أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا والإيمان شيء واحد عندهم، فإذا نقص بطل. قالوا خلاص إحنا نخرج العمل. واستدلوا بالآيات التي جاء فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا الواو تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، فالعمل غير الإيمان. هذا يستدلون به. رد عليهم أهل السنة والجماعة بأن قالوا بل العمل من الإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. أما الآية التي استدللتم بها فاستدلالكم بها لا يصح، لأن المغايرة على درجات، تارة تقتضي المغايرة الكلية، وذلك إذا عطف شيء على شيء آخر مباين له ومختلف عنه وليس جزءا منه، كان تقول السيارة والكتاب يباعان في المكتبات مثلا، فالسيارة والكتاب، فالسيارة غير الكتاب، مغايرة كلية. قالوا وتارة تكون المغايرة من باب عطف الجزء على الكل، أو عطف الكل على الجزء، كقوله تعالى وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فإذا قلنا بكلامكم بالمغايرة الكلية فمعناته الصلاة الوسطى غير الصلوات، وهذا خطأ، إنما هذا من باب عطف البعض على الكل، أو من ذكر الخاص بعد العام. قالوا والدرجة الثالثة المغايرة اللفظية، بأن يعطف الشيء على نفسه، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب، فعطف الشيء على نفسه من باب المغايرة اللفظية لتأكيد المعنى. إذن المغايرة درجات، والمغايرة في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هي من باب عطف البعض على الكل لتأكيد قضية الأعمال في الإيمان. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يكون إيمان في القلب إلا وما يصدقه من العمل في الجوارح، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية. لا يعتبر قولك وعملك في الشرع إلا بالنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فلا يعتبر عملك اعتبارا شرعيا إلا بأن يوافق السنة. ولذلك يقول العلماء إن هذا الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فليس لك أن تأتي بقول وعمل نيتك فيه صالحة، نيتك فيه صالحة، ليس لك أن تأتي بقول وعمل وبنية صالحة وتقول أنا أتقرب إلى الله بها إلا إذا كان هذا العمل مما شرعه الله لك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهي إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أبو علي الفضيل بن عياض أي أصوبه وأخلصه، قيل يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وخالص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على شرع الله. فعملك عشان يقبل لابد أن يتحقق فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة، وهذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص، وأن محمد رسول الله متابع. إلا بعد.
فلن يؤمن إلا بالاستحقار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم
هذه المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالموقف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن بدعة التشيع من البدع القديمة التي ظهرت التشيع والرفض من البدع القديمة التي ظهرت في أيام الخلفاء الراشدين في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان على يد عبد الله بن سبأ اليهودي كما لا يخفى عليكم أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول وإسقاط للدين. أما وجه كونه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا نقول إذا كان أصحابه بهذا السوء وهو اتخذهم لهم أصحابا له فمعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مثله ومعنى ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحسن تربيته فقصر في تأديبهم وتعليمهم، عرفت؟ ولذلك قال من قال من السلف قال احذروا من الذين يطعنون في صحابة رسول الله لأنهم لما عجزوا أن يطعنوا في رسول الله طعنوا في صحابته توصلا إلى الطعن فيه صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة خطيرة في باب الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها باب من أبواب الزندقة والكفر والإلحاد. الأمر الثاني أن الطعن في الصحابة طعن في الدين. لما؟ أقول لأن طريقنا إلى الوصول إلى العلم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق من؟ فإذا سقط الصحابة سقط الدين، فما يعود هناك دين، فهو طريق خطير، يبدأ عند بعض الناس بأفراد من الصحابة، وقد يبدأ عند آخرين بزوجات الرسول، ثم يتطور ويتطور حتى ينتهي الحال بصاحبه إلى الخروج من الدين بالكلية، لأن الرسول أصبح محل طعن والدين أصبح نقلته مطعون فيهم، فما عاد هناك دين يتبعه أو ما عاد هناك رسول يتبعه وما عاد هناك دين يأخذ به فيقول صاحبه للزندق. فباب الطعن في الصحابة من أخطر الأبواب، ولذلك كثرت المؤلفات من أهل العلم رحمهم الله في تقرير فضل الصحابة وحقهم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على بعض الصحابة أمورا في حق الصحابة من صحابته الذين هم أقرب إليه منهم، فقال أما أنتم تاركي وأصحابي فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث وجهه الرسول لمين؟ لجماعة من الصحابة في حق مين؟ فإذا كان الرسول يلوم بعض الصحابة في حق بعض الصحابة فما الحال في حق من ليس من الصحابة إذا تناول بعض من الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عقيدة مهمة ينبغي لكل مسلم أن ينتبه لها، فإنها صمام أمانك من الطعن في الرسول ومن الطعن في الدين لا يجوز نهائيا أن تقبل الطعن ولا في واحد من الصحابة. والعلماء يقولون ما الطعن في بعض الصحابة فسق والطعن في كل الصحابة كفر ومخرج من الملة، وهناك بعض الصحابة بأعيانهم الطعن فيهم عند أهل العلم كفر، كالطعن في زوجات الرسول لأن الله زكاهم بأعيانهم في القرآن، واضح؟ فهناك من الصحابة من الطعن فيه كفر مخرج من الملة بعد قيام الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموانع، واضح هذا الكلام؟ طيب، المصنف هنا يذكر ردا على الذين يطعنون في الصحابة أن المشروع للمسلمين هو الترحم والاستغفار للصحابة. يقول: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فنترحم عليهم ونترضى عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر أن من سمات المؤمنين الذين يستحقون الفيء ويستحقون الصدقات أنهم يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في بعض النسخ: فلم يؤمن إلا بالاستغفار لهم، ولعل الصحيح: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، أو فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، بدل يؤمن يكون يؤمر أو نؤمر، إلا بالاستغفار لهم. فمن سبهم أو أبغضهم أو أحدا منهم فليس على السنة، وليس له في الفيء حق، في الفيء حق. والفيء هو المال الذي يغتنمه أو يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، يسمى فيئا، وما أخذ من الكفار بقتال يسمى غنيمة. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179، صاحب كتاب الموطأ، أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقل هذا لهم، أي فلم يترضى ويترحم ويستغفر للصحابة، فليس ممن جعل له الفيء، فليس ممن جعل له الفيء. وفضائل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة على الجملة، وثبتت أيضا فضائل على الأفراد. فمثلا على الجملة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وما جاء في الآيات عن الصحابة الذين ترضى الله سبحانه وتعالى عنهم، الذين يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من النصوص الواردة في فضلهم جملة. وجاء في فضلهم تفصيلا، فجاءت فضائل لأبي بكر الصديق، وجاءت فضائل لعمر بن الخطاب، وجاءت فضائل لعثمان بن عفان، وجاءت فضائل لعلي بن أبي طالب، وجاءت فضائل للزبير بن العوام، وجاءت فضائل لآخرين كثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء الإسلام اهتموا بهذا الباب فألفوا فيه كتبا ورسائل كثيرة. من أهم هذه الكتب كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد ابن حنبل، فإنه من أجمعها وأوعبها في الأحاديث الواردة في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. نعم. القرآن كلام الله، قالها ردا على المبتدعة الذين يقولون القرآن ليس كلام الله. من هؤلاء المبتدعة من يقول كالجهمية مثلا والكلابية وآخرون، يقولون كلام الله شيء واحد، كلام الله شيء واحد ما هو متعدد، إن نزل بالعربية فهو قرآن، وإن نزل بالعبرية فهو التوراة، وإن نزل بالآرامية فهو صحف داود، وهكذا يتكلمون. ومنهم من يقول أن هذا القرآن تلقاه جبريل عن الله عز وجل، تلقاه جبريل عن الله عز وجل، خلاص، ونزل به إلى الرسول بما فهمه عن الله عز وجل. فالقرآن هو من بما فهمه عن الله عز وجل. فالقرآن عندهم بهذه الصورة ليس كلام الله. ومنهم من يقول الكلام معنى نفسي قائم في ذات الله، معنى نفسي، وهذا اللفظ من جبريل أو من الرسول يدل على المعنى النفسي، فيقول إنه هذا الكلام ليس كلام الله، خلاص. فالمصنف يقول القرآن كلام الله، ردا على الذين يقولون القرآن ليس بكلام الله. والذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله يخالفون الآيات الواضحة الصريحة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، فابلغوا مأمنهم حتى يسمع كلام الله، خلاص، حتى يسمع كلام الله. فذكر الله عز وجل أن هذا كلام الله عز وجل، أنه كلامه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم. فدل ذلك أنه قول جبريل الذي سمعه من الله، لأنه لو تقول على الله ما لم يقله لأخذ به باليمين. فالقرآن كلام الله، منه بدأ، ليس من جبريل وليس من الشجرة وليس من الرسول، منه بدأ، هو كلام الله، وإليه يعود، يعني يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه في آخر الزمان. فالقرآن كلام الله، منه بدأ، هكذا تجدون في بعض كتب العقيدة، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذه العقيدة نازع فيها المعتزلة، فقالوا الكلام ليس القرآن ليس كلام الله، وهذا كلام باطل غير صحيح، يخالف ما جاء نصا صريحا في القرآن الكريم. والذين ينفون القرآن أن يكون كلام الله ينفون أن يكون الله متكلما، والله عز وجل أخبر أنه تكلم، قال تعالى وكلم موسى تكليما، قال ابن قتيبة من سنن العرب أنها إذا أكدت الفعل بالمفعول المطلق كان ذلك منها تأكيدا إلى حصول حقيقة الفعل. فكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما أفادت أن الكلام واقع حقيقة بلا مجاز، بلا مجاز، لأنه أكد بالمفعول المطلق. فالقرآن كلام الله، والله متكلم، والكلام صفة من صفات الفعل، إذا تكلم الله متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، خلافا لمن ينفي عن الكلام عن الله عز وجل هذه الصفة. يقول سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، لما ألف الإمام البخاري رسالته خلق أفعال العباد قال بعض الحسدة الذين لم يفهموا كلام الإمام البخاري قالوا البخاري يقول أن القرآن إن القرآن مخلوق، لأن القرآن يقرأه العبد وقراءة العبد فعله، فهو يقول خلق أفعال، فإذن القرآن عند الإمام البخاري مقروء. فقال البخاري كلمته المشهورة قال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وبهذا انفصل عن أن يكون قال إن القرآن مخلوق، فهو يقول القرآن كلام الله، فالقرآن كلام الله، فالكلام كلام والصوت صوت، فصوتي بالقرآن غير صوتك غير صوت الآخر غير صوت الآخر غير صوت الآخر، فهذا مخلوق لك، مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن نفس الكلام الذي في هذا الصوت، نفس هذا الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وبهذا رد البخاري رحمه الله على هؤلاء الذين تكلموا في هذا الموضوع. كم باقي يا شيخ؟ خلاص نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد بعد صلاة العصر هذا المتن المبارك. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.